الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الأعراف، قوله تعالى: ألف لام ميم صاد. تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الأعراف سميت بهذا الاسم لوروده فيها، وعلى الأعراف رجال. وهذه السورة من السور نازلة بمكة، ونقل عليه بعض أهل العلم الإجماع، واستثناء بعض الآيات يحتاج إلى دليل. الأصل أن السورة نازلة في مكة، أن جميع الآيات نازلة في مكة إلا لدليل، وليس ذلك بناء على معنى يلوح للمفسر. وأما الحروف المقطعة فمضى الكلام فيها، وأن الأقرب أنها حروف مباني، يعني من حروف التهجي، لا معنى لها في نفسها، ولكنها تشير إلى معنى الإعجاز، أن القرآن مركب من هذه الحروف، وأنتم عاجزون عن الإتيان بمثله. نعم.
قوله تعالى: حرج منه، أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك. نعم. وقيل الحرج هنا الشك، فتأويله كقوله: فلا تكونن من الممترين.
نعم، الحرج يقول الضيق، هذا هو اختياره كما هو معلوم، يقدم القول الذي يرجحه ثم يذكر بعده القول الآخر بقيل ونحو ذلك. الحرج الضيق، وسبق الكلام على هذا المعنى في الغريب وفي غيره. والحرجة هي الشجرة، تكون بين الشجر لا يوصل إليها، ومنه قولهم في أبي جهل حينما جاء في يوم بدر بين المقاتلين وهم يحملون الرماح والسيوف ونحو ذلك، فوصف بأنه في مثل الحرجة، في مثل الحرجة يعني لا يوصل إليه، فلا يكون في صدرك حرج منه، يعني ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك، فالله يحفظك، أو لا يضيق صدرك لكونهم لم يؤمنوا بهذا الذي جئت به ولم يستجيبوا لما دعوتهم إليه. فهذا المعنى الأول الذي ذكره ابن جزي رحمه الله هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، كما قال الله تبارك وتعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا. وهكذا في قوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وهكذا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني مهلك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكذلك أيضا يدل على هذا المعنى، يعني تفسير الحرج بالضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني في غاية الضيق لا يتسع للهدى. وهكذا في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق. فهذا على كل حال. أما تفسيره بالشك فهذا قال به بعض السلف كمجاهد وقتادة والسدي، وابن جرير رحمه الله جمع بين هذين المعنيين على طريقة ابن جرير رحمه الله، حيث يكون اللفظ يحتمل ولا دليل على إرادة أحد هذه المعاني. فهذا نهي عن الحرج، ألا يكون في صدرك حرج منه، يعني ضيق. والحرج أيضا هنا يمكن أن يكون بمعنى الشك، فلا تكونن من الممترين، لكن المعنى المتبادر هو الأول، معنى المتبادر هو الأول، لا يكون في صدرك ضيق من أي وجه، سواء من التكذيب أو التبليغ، لأنهم إن كذبوه شق عليهم وثقل الدعوة وتبليغ ما أمره الله عز وجل به، وهكذا ما يسمع منهم من الباطل والأقاويل التي يقولونها فيه وفي القرآن، فإن ذلك يضيق به صدره عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله تعالى لتنذر متعلق بأنزل.
نعم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر، يعني أنزل إليك لتنذر، من أجل الإنذار، واللام هذه للتعليل لتنذر، كما قال الله عز وجل وتنذر به قوما لدا، فأنذرتكم نارا تلظى، لينذر بأسا شديدا من لدن. نعم.
قوله تعالى وذكرى منصوب على المصدرية بفعل مقدر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى، لأن الذكرى بمعنى التذكير، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، أو مخفوض على عطفا على موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى.
نعم. لتنذر يقول متعلق بأنزل، في الطبعة الجديدة ضبط كلمة متعلق، اللام حركة عليها، ما هي؟
متعلق.
إيه لا، متعلق بالكسر، واضح؟ أما المتعلق فيقال ذلك في المعمول المحذوف ونحو ذلك، يقال مثلا حذف المتعلق يفيد العموم النسبي، حذف متعلقه ونحو هذا بالفتح وهو المقدر المحذوف. أما هذا حينما يقال لتنذر متعلق بأنزل، وهكذا في قوله لتنذر وتذكر، مكتوب وتذكر كذا، وتذكر طبعا الجديدة. يقول وذكرى منصوب على المصدرية بفعل مقدر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى، ذكرى، وعرفنا أن المصدر هو ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، واضح؟ وتذكر ذكرى، وتذكر تذكيرا، والذكرى اسم بمعنى المصدر، اسم بمعنى المصدر. يقول لأن الذكرى بمعنى التذكير، التذكير هو المصدر، التذكير هو المصدر. يقول ذكر يذكر تذكيرا، هو يأتي ثالثا في تصريف الفعل. هذا كما قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فالإنذار كما سبق في الغريب هو إعلام مقترن بتخويف، مقترن بتهديد، ويأتي في القرآن بمعنى عام قم فأنذر، ويأتي مختصا بالكفار كما في هذه الآية. فذكرى مصدر أو اسم بمعنى المصدر منصوب بفعل مقدر محذوف. يقول أو مرفوع، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، يعني لتنذر به وذكرى، وهو ذكرى، هذا المقدر المحذوف المبتدأ، وهو ذكرى. ويمكن أيضا الرفع باعتبار العطف على كتاب، التقدير عندهم عند هؤلاء المعربين هذه الحروف كتاب وذكرى، كتاب وذكرى، فيكون الرفع باعتبار العطف على كتاب، وكتاب مرفوع، أو على يكون العطف على صفة الكتاب والتقدير عندهم هذه الحروف كتاب منزل إليك وذكرى، فتكون ذكرى بهذا الاعتبار وذكرى معطوفة على الصفة، كتاب منزل إليك، منزل هذه الصفة، منزل وذكرى. يقول أو مخفوض عطفا على موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى، لتنذر، موضع لتنذر، موضع تنذر هو الجر، هي في محل جر لدخول اللام، مجرور باللام، لتنذر مجرور محلا، واضح؟ لكن هذا من حيث يعني لتنذر، للإنذار، للإنذار، فالإنذار اسم لكن تنذر فعل، والفعل لا يجر، وإنما الرفع والنصب والجزم، هذا بالنسبة للفعل، والجر من علامات الاسم. فهو يقول عطفا على موضع لتنذر يعني للإنذار، يعني من جهة المعنى والذكرى. نعم تفضل.
قوله تعالى قليلا ما تذكرون، انتصب قليلا بتذكرون، أي تذكرون تذكرا قليلا، وما زائدة للتأكيد،
يعني أنه انتصب بفعل مقدر دل عليه ما بعده، واضح؟ قليلا ما تذكرون يعني تذكرون تذكرا قليلا، وما
زائدة للتأكيد،
زائدة للتأكيد، نعم، قليلا ما تذكرون يعني قليلا تذكركم، قليلا تذكركم.
قوله تعالى أهلكناها فجاءها بأسنا، قيل إنه من المقلوب، تقديره جاءها بأسنا فأهلكناها، وقيل المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء، ويحتمل أن يكون فجاءها بأسنا استئنافا على وجه التفسير للإهلاك فلا يحتاج إلى تكلف، والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون.
نعم، هذه الدعاوى من أن يكون الكلام فيه تقديم وتأخير من المقلوب أو فيه مقدر محذوف أو نحو ذلك، كل هذا على خلاف الأصل. الأصل في الكلام الترتيب، وإذا دار الكلام بين الترتيب أو التقديم والتأخير فالأصل الترتيب، وكما أنه إذا دار المعنى بين التقدير يعني الحذف أو الاستقلال يعني الإضمار أو الاستقلال فالمقدم الاستقلال، هذا هو الأصل، إلا إذا كان لابد من التقدير، لكن إذا أمكن تفسيره بمعنى يصح من غير حاجة إلى تقدير أو دعوة تقديم وتأخير فهذا هو الأولى. فقوله أهلكناها فجاءها بأسنا، بأس العذاب أصله الشدة، يقول قيل إنه من المقلوب يعني فيه تقديم وتأخير، جاءها بأسنا فأهلكناها، ما الذي حمل هذا القائل على هذه الدعوة أهلكناها فجاءها؟ ونظر إلى أن الإهلاك مسبب عن مجيء البأس، يعني جاء البأس فحصل الهلاك أو الإهلاك، فلما نظر إليها بهذا الاعتبار قال فيه تقديم وتأخير، ويعللون هذا التقديم بعلة البلاغية، أن المقصود مثلا هذا في مقام مثلا بيان عاقبة هؤلاء المكذبين ونحو ذلك، فقدم العقوبة، قدم النتيجة الإهلاك ليحصل الردع. ويقول وقيل المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، لاحظ هنا احتاج إلى تقدير وقبله احتاج إلى دعوة تقديم وتأخير، أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، وهذا خلاف الظاهر تماما، أهلكناها فجاءها بأسنا، الله يقول أهلكناها وهنا يقول أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، يعني لم يحصل الهلاك، فيقول لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء، لكن هذا بناء على ما فهم. ما ذكره احتمالا هنا أن يكون فجاءها بأسنا من قبيل الاستئناف، يعني أخبر الله عن إهلاكها ثم بعد ذلك بين صفة هذا الإهلاك، نعم، على وجه التفسير للإهلاك فلا يحتاج إلى، يعني لا يحتاج هذا القول إلى دعوة تقديم وتأخير في الكلام، ولا يحتاج أيضا إلى تقدير، فيكون بهذا الاعتبار هو الأولى، هو الأولى، والله أعلم. يقول المراد أهلكنا أهلها، هذه قضية أخرى الآن، باعتبار أن الإهلاك أضيف إلى القرية، وهم يقولون بأن القرية جماد مباني وما يحتف بها من طرق نحو ذلك، وهذه لا يحصل لها الإهلاك، نعم، وإنما الإهلاك لأهلها، فيقولون هذا من قبيل المجاز، العلاقة فيه الحالية والمحلية، يعني حال ومحل، فالمحل هو القرية والحال هم أهلها، فيتجوز بالتعبير عن الموضع بالحال فيه وهم أهله، يقال أهلكنا القرية والمقصود أهل القرية، واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، هكذا يقولون. يقول بدليل أو هم قائلون يعني أهل القرية. على كل حال لا شك أن المراد أهل القرية، بصرف النظر هل هذا من قبيل المجاز أو أن العرب تتوسع في الاستعمال وتعبر بأحد هذين عن الآخر، يعني تعبر بالقرية عن أهلها مثلا، ولا إشكال في ذلك، فالمعنى المتبادر هو الحقيقة، وتبادره قد يكون كما ذكرنا في بعض المناسبات من جهة السياق والسباق واللحاق ونحو ذلك، لا إشكال. نعم.
قوله تعالى بياتا أو هم قائلون، بياتا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل، وقائلون من القائلة أي بالنهار، وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار، وأو هنا للتنويع.
نعم، بياتا أو هم قائلون، يقول بياتا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل، والليل والبيات يعني بياتا ليلا، لأن الليل هو وقت البيات، قال بات يعني أقام بالليل سواء كان نائما أو لم ينم، يقال له بيات. ويقول وقائلون من القائلة أي بالنهار، يعني في منتصف النهار وليس بالنهار، لكنه إنما ذكر النهار مقابلة للليل، وإلا فالأصل أن القائلة هي منتصف النهار، وقت القائلة يعني في وقت غفلتهم وهم نائمون ليلا أو في وسط النهار. يقول وأو للتنويع، مؤلف يذكر مثل هذا في مواضع من كتابه أن أو للتنويع، وذكر هذا في معانيها في الغريب من قبل، ذكر لها عدة معاني منها التنويع، هذا يصلح مثالا على ذاك، يعني الذي في الغريب، ألفاظ الغريبة، لو ترجعون إلى الغريب وما ذكر في معاني أو ذكر التنويع، فهذا يمثل له من كلام المؤلف بهذا المثال، بصرف النظر هل أو هنا للتنويع أو لا، بعضهم يعبر يقول للتفصيل، وقلما يستعملون التنويع في معاني أو بالنسبة للاستعمالات أو بالنسبة للتفسيرات الأخرى. نعم.
قوله تعالى دعواهم أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون، وقيل وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك.
فما كان دعواهم، دعواهم هنا الدعوة ما المراد بها؟ الدعوة يقول ما كان دعاؤهم واستغاثتهم، الدعوة هنا فسرها بالدعاء، لما نزل بهم الشدة والعذاب وبأس الله عز وجل والإهلاك، لم يكن دعاؤهم إلا الاعتراف بظلمهم، أو ما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا الاعتراف بظلمهم، كقوله تبارك وتعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فهذه تفسر آية الأعراف، واضح؟ فما كان دعواهم إلا أن قالوا، يعني الاعتراف بظلمهم، ما كان قولهم إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله نحو من هذا المعنى، يعني ما كان قولهم عندما جاء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم مستحقون، أنهم حقيقون بذلك، يعني العذاب. فالدعوة هنا تكون بمعنى القول. المؤلف المعنى الأول الذي ذكره الدعوة بمعنى الدعاء، فما كان دعاؤهم واستغاثتهم، لكنهم هنا لم يدعوا وإنما اعترفوا، قالوا إنا كنا ظالمين، ولهذا فسره من فسره بالقول. لكن يمكن أن يفسر بالدعاء باعتبار يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فتضمن الدعاء والاعتراف، وهذا معنى كلام المؤلف. فما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف. عندكم في النسخ للاعتراف ولا الاعتراف؟ ها؟ للاعتراف. النسخة الثانية وين هي؟ للاعتراف، ها؟ نسخة البيان للاعتراف، ها؟ طيب، على كل حال لو قال إلا الاعتراف بأنهم ظالمون فهذا أوضح. طيب، يقول: وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك. كان دعواهم ما كانوا يدعون، يعني من عبادة غير الله عز وجل ونحو ذلك، أنه حق، فلما رأوا العذاب اعترفوا بظلمهم وتبين لهم بطلان ما كانوا عليه.
صلى الله عليه. ما هي الكلمة الأوضح؟
كيف؟
الكلمة الأوضح إلا الاعتراف.
إلا الاعتراف، ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا الاعتراف بأنهم ظالمون. نعم،
صلى الله عليه. قوله تعالى: أرسل إليهم، أسند الفعل إلى الجار والمجرور، ومعنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم ويسأل الرسل عما أجيبوا به.
نعم، هذا السؤال الأمم يمكن أن يكون من قبيل التوبيخ لهم وليس الاستعلام، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه ذلك ماذا أجابوا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا كقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهكذا في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالأمم تسأل والرسل أيضا يسألون، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فهذا ليس بسؤال تقريع وتوبيخ، وإنما يمكن أن يكون بمعنى التقريع والتوبيخ بالنظر إلى المكذبين من أممهم، فيسأل الرسل والله أعلم بما أجابهم أقوامهم فيقول ماذا أجبتم. نعم، ويسألون عليهم الصلاة والسلام عن إبلاغ الرسالة، وجاء نحو هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طريق ابن أبي طلحة، يعني سؤال الرسل عن البلاغ، وهذا الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله.
قوله تعالى: فلنقصن عليهم على الرسل والأمم.
نعم، يعني نقصن عليهم بمعنى الإخبار، فلنخبرنهم بما كان منهم من قول وعمل، والقصص هي الأخبار المتتبعة. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا القصص يكون بوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. نعم،
قوله تعالى: والوزن، يعني وزن الأعمال.
نعم، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه. هذه القرينة التي فسر بها، والله أعلم، بأن الوزن أي وزن الأعمال، وإلا فالوزن يكون للأعمال ويكون للسجلات ويكون أيضا للعاملين، العاملين. فالوزن الأعمال نعم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأعمال بأنها أثقل في الميزان من كذا وكذا، وكذلك وزن العاملين يؤتى بالرجل السمين ويوضع في الميزان يزن عند الله جناح بعوضة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك قال في ساقي ابن مسعود رضي الله عنه كانت دقيقة، فقال إنها أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فالعاملون يوزنون، وكذلك الصحف حديث البطاقة السجلات، فكل ذلك يوزن، والوزن يومئذ الحق.
قوله تعالى يومئذ أي يوم يسأل الرسل وأممهم، وهو يوم القيامة. قوله تعالى بآياتنا يظلمون أي يكذبون بها ظلما. قوله تعالى خلقناكم ثم صورناكم، قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقيل خلقنا أباكم ثم صورناكم، وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف.
قوله خلقناكم ثم صورناكم، قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقيل خلقنا أباكم ثم صورناه. يقول وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف، عطف التصوير على الخلق. خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، فعطف عليه أمر الملائكة، أمر الملائكة بالسجود. خلقناكم ثم صورناكم، هنا يقول قيل أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أردنا خلقكم، هذا باعتبار أن الخطاب لعموم الخلق إخبار عن حالهم. خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، يعني أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لكن المعنى الثاني الذي ذكره خلقنا أباكم يعني آدم عليه السلام ثم صورناه، وهذا الذي اختاره ابن جرير وابن كثير ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والسعدي والطاهر ابن عاشور. خلقناكم ثم صورناكم، صورنا آدم عليه الصلاة والسلام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وخطابهم بذلك يعني خطاب الذرية خلقناكم ثم صورناكم، المقصود خلق آدم، باعتبار أن الذرية قد تخاطب بما وقع لآبائها، بما وقع لآبائها، وهذا كثير في القرآن، وذكرنا له أمثلة في خطاب بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون، والذين أنجوا كانوا أجداد الذين خطبوا بذلك وقت نزول القرآن. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إلى غير ذلك كثير. فالذرية تخاطب بما وقع لأسلافها في الخير والشر، يعني في مقام الإنعام وفي مقام الذم. فيما يتعلق بالإنعام فإن النعمة الحاصلة للآباء واصلة للأبناء والذرية فيمتن عليهم بذلك، وإذ نجيناكم من آل فرعون وأنزلنا عليكم المن والسلوى ونحو هذا. النعمة الحاصلة للآباء واصلة للأبناء، وفي الشر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك ونحو هذا، هذا باعتبار ما إذا كانوا على طريقتهم، إذا كانوا على طريقة الأسلاف في الشر والكفر والعتو على الله تبارك وتعالى، فتكون المذمة تلحقهم فيذكرهم بما فعل أسلافهم، قلتم كذا وفعلتم كذا، قتلتم الأنبياء وكذبتم الرسل، واضح بهذا الاعتبار. فهنا خطبت الذرية بما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام، فخاطب الجميع قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فيكون المراد بخلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، فأضاف ذلك إلى الذرية لأنها منة يمتن الله عز وجل بها عليهم، فما وقع لأبيهم آدم من التكريم يصل إلى ذريته، فهذا المعنى أقرب والله أعلم من تفسيره بإرادة الخلق والتصوير. قال ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والذي يظهر والله أعلم فيما يتعلق بأمر الملائكة بالسجود لآدم أن الله أخبرهم قبل خلقه وأمرهم إذا خلقه أن يسجدوا له، هذا أولا يدل عليه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قبل خلقه، قالوا أتجعل فيها إلى آخره، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وآية البقرة هذه وإن كانت تحتمل يعني بعد ما خلقه أمرهم بالسجود، لكن قوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فهذا صريح لأنه أمرهم بالسجود قبل خلقه، وكذلك أمرهم الله أعلم بالسجود بعد خلقه كما تدل عليه هذه الآية، فلما خلقه أمرهم بالسجود له، يعني أعلمهم قبل خلقه أنه سيخلق آدم عليه السلام، فإذا خلقه فهم مأمورون بالسجود له، فلما خلقه أمرهم فعلا بالسجود، واضح؟ هذا الجمع بين الآيات، خلقناكم ثم صورناكم. يقول وإنما احتيج للتأويل ليصح العطف، وبعضهم يقول خلقناكم يعني باعتبار الخطاب للذرية، خلقناكم نطفا ثم صورناكم بعد ذلك، خلقناكم ثم صورناكم، وقيل خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم، صورناكم في ظهره في صلب آدم، لكن هذا بعيد، وبعضهم يقول بأن ثم هنا بمعنى الواو يعني لا تقتضي الترتيب وإنما مطلق الجمع، يعني خلقناكم من ظهر آدم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق استخرجهم كأمثال الذر من صلب أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول خلقنا الأرواح ثم صورنا الأشباح، وبعضهم يقول خلقوا في الأصلاب وخلقناكم ثم صوروا في الأرحام يعني ما تكون في آدم أصلا عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول خلقوا في ظهر آدم ثم صوروا في أرحام الأمهات، والأقرب والله أعلم خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم، فأضاف ذلك إليهم باعتبار ما ذكرت من مخاطبة الذرية بما وقع لآبائها لأسلافها، خلقناكم ثم صورناكم، صورنا أباكم آدم عليه الصلاة والسلام ثم أمرنا الملائكة بالسجود له.
قوله تعالى ألا تسجد لا زائدة للتأكيد.
نعم، ما منعك ألا تسجد؟ لاحظ ألا تسجد الآن لا نافية، ما منعك أن لا تسجد؟ ما منعك، فالمنع يدل على الجحد أليس كذلك؟ فهنا كيف يكون المعنى ما منعك أن لا تسجد؟ فاجتمع جحدان، ولهذا قالوا بأن لا هذه زائدة للتوكيد، يعني العرب تأتي بلا هذه للتوكيد كما تدخل في القسم على أحد الأقوال المشهورة لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم أقسم، فتكون لتوكيد القسم على قول على كل حال، فهي هنا يقولون زائدة للتوكيد، توكيد ماذا؟ توكيد النفي، واضح؟ لئلا تجتمع مع جحد آخر فيكون جحدان ما منعك، فاجتمع الجحود والنفي، وإتيان لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد هذا كثير في كلام العرب، وجاء في القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب، وهذا المعنى اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن لا هذه صلة. وبعضهم يقول ما منعك مضمن يعني فعل المنع هنا معنى فعل آخر هو ألجأ، واضح؟ ألجأ، فلا تكون زائدة، ما ألجأك، لاحظ ألجأ باعتبار لئلا يجتمع جحد ونفي، فتكون معنى منع بمعنى جحد أو مضمن معنى فعل آخر وهو ألجأ، فيكون ما ألجأك يصح أن يقال معه ألا، ألا تسجد، ما ألجأك، ما ألجأك وأحوجك ألا تسجد. هذا المعنى اختاره أبو جعفر ابن جرير واستحسنه ابن كثير. لاحظ هذا المعنى لا يحتاج معه إلى دعوة الزيادة، والأصل عدم الزيادة، وإذا دار الكلام بين دعوة الزيادة وعدمها فالأصل عدم الزيادة. وتكلمنا على مسألة الزائد في القرآن، هل يوجد زائد في القرآن أو لا؟ طبعا هم يقصدون زائد إعرابا كما نبهنا مرارا، وإلا بالإجماع لا يوجد حشو في القرآن كما قال صاحب المراقي، نعم، ولم يكن بالوحي حشو يقع، لأن هذا نقص، ولا شك أنه إزراء بالقرآن إذا وجد فيه كلام لا معنى له ولا فائدة منه، لكنهم يقولون هو زائد إعرابا، هو زائد، نعم، لكن له معنى من ناحية اللغة والبلاغة، فهو يفيد التوكيد ونحو ذلك، لأن زيادة المبنى لزيادة المعنى دائما. وعلى كل حال هذا القول الآخر يسلم من دعوة الزيادة. وأما التضمين فهو موجود في القرآن وفي كلام العرب، أن يضمن الفعل معنى الفعل فيعد تعديته، وذكرنا لهذا أمثلة كثيرة، يعني يكون فعل في داخله معنى فعل آخر يعرف هذا من خلال الحرف المعدى به أو ما أو نحو ذلك. مثلنا لهذا بأمثلة، كقوله تعالى أين يشرب بها عباد الله، يشرب منها الحرف مضمن معنى الحرف، أو يشرب بها يعني يلتذ بها أو يرتوي بها، فيصح فعل الارتواء أو التذاذ أن يعد بالباء، يلتذ بها يرتوي بها، فصار ذلك يدل على معنى الشرب والالتذاذ والارتواء، فهذا أبلغ، والذي يسميه الحافظ ابن القيم رحمه الله مذهب فقهاء النحاة، هذا مذهب البصريين بخلاف الكوفيين الذين يقولون بتضمين الحرف معنى الحرف، فهذا أسلم، القول الثاني أسلم من القول بالزيادة.
قوله تعالى إذ أمرتك استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور، ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود.
نعم، هذا مشهور في كتب الأصول أن الأمر يقتضي الفور، يعني فورا بلا مهلة، يعني مثلا حينما أمر الله بالحج مثلا، هل هذا على المهلة حيث يحج متى شاء والظرف لذلك العمر في تغليب، في حال تغليب السلامة، أو يكون ذلك للفور متى وجدت القدرة يجب عليه أن يحج ولا يؤخر، إلا ما دل الدليل على التوسعة فيه مثل أوقات الصلوات ونحو ذلك، فالأمر للفور، كذلك أيضا هو للوجوب إلا لصارف، فيستدلون على هذا بأدلة من القرآن، ويعني أدلة من النقل، وكذلك أدلة من النظر واللغة، يقول إذا أمر عبده فقال له افعل كذا فتباطأ باعتبار أن ذلك موسع، يقول فإنه يستحق العقوبة، وهذا هو الأقرب، أن الأصل في الأمر أنه للفور إلا لدليل، وكذلك للوجوب إلا لصارف.
قوله تعالى قال أنا خير منه، تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض على الله، على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه. وبهذا الاعتراض كفر إبليس، إذ ليس كفره كفر جحود.
أي نعم، هذا الآن مقابلة النص بالعقل والقياس، القياس والعقل. يعني معروف أن من القياس الباطل ما كان مخالفا للنص، فهذا يكون فاسد الاعتبار، يسمونه يقدح فيه بالقادح المعروف فساد الاعتبار. كل ما خالف النص من القياس فهو فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار عند الأصوليين هكذا يسمونه. ويقولون أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، وقد رد عليه العلماء من وجوه كثيرة. رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن رد عليه ردا مطولا أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وبينوا فساد قياس إبليس بأنه خير من آدم باعتبار أنه من نار، وأن إبليس وأن آدم عليه السلام من طين، وبينوا أن الطين أفضل من النار من وجوه متعددة. قالوا النار متلفة محرقة، إذا وضع فيها الشيء أحرقته، بينما الطين توضع فيه الحبة فتكون شجرة مثمرة، والنار من طبعها الخفة، والطين من طبعه الرزانة. لذلك الجن لما كانوا خلقوا من نار كان من طبعهم الخفة، الخفة. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن من الغالب فيهم الظلم، فيهم خفة، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكروها. فليس لأحد أن يقابل النص برأيه فيكون بذلك مشابها لإبليس.
تفضل. قوله تعالى فاهبط منها، أي من السماء.
أي نعم، اهبط منها، هذا الذي اختاره الواحدي والقرطبي، وبعضهم يقول اهبط منها أي من الجنة، وهذا الذي اختاره ابن جرير وابن عطية ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن السعدي. هو باعتبار أن إبليس لا شك أن الهبوط يدل على نزول من أعلى، لكن هل كان إبليس في الجنة أو كان في السماء في الملأ الأعلى؟ هل كان ملكا من الملائكة؟ من يقول بأنه ملك من الملائكة يقول كان في الملأ الأعلى، وهذا قول لجمع من أهل العلم كما هو معروف، والأقرب أنه ليس من الملائكة كما تدل عليه آية الكهف كان من الجن. والذين يقولون بأنه من الملائكة يقولون الجن قبيل من الملائكة، وهذا لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، بل كان من الجن كما هو الظاهر المتبادر أن الجن هم الذين خلقوا من نار كما جاء في الحديث، أن الملائكة خلقت من نور والجن خلقوا من النار، وآدم خلق مما وصف لكم يعني من الطين. والقولان بينهما ملازمة، بينهما ملازمة، من جهة أنه من قال بأنه أمر بأن يهبط يعني من الجنة، من الجنة هبط منها، أن الضمير يرجع إلى الجنة، فالجنة في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، واضح. لكن القول بأنه أمر بأن يهبط من السماء لا يلزم منه أن يكون في الجنة، لا يلزم منه أن يكون في الجنة، والله أعلم. لكن هنا الضمير يعود إلى غير مذكور، والضمير إذا كان يعود إلى غير مذكور يعني في اللفظ قبله فإنه يفهم من السياق يعني ما يعود إليه. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هنا هذه أول آية في السورة، فالضمير أنزلناه يعود إلى ماذا؟ غير مذكور في السياق قبله، إنا أنزلناه، فهنا قطعا المراد القرآن، فهذا يفهم من السياق. فهنا اهبط منها يحتمل أن يكون السماء، ويحتمل أن يكون الجنة، بأي اعتبار؟ باعتبار أن آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة. لكن هل يعني هذا أن إبليس كان في الجنة؟ الله أعلم.
قوله تعالى قال فبما أغويتني، الباء للتعليل، وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم. وما مصدرية، وقيل استفهامية، ويبطله ثبوت الألف في ما مع حرف الجر.
فبما الباء للتعليل، قلت تتعلق بقسم محذوف، يعني بسبب إغوائك لي، فبما أغويتني بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم. ويمكن أن تكون الباء هذه للقسم، يعني فأقسم بإغوائك، بإغوائك لأقعدن لهم. فبما أغويتني أقسم بإغوائك، بما أغويتني، فما مصدرية تؤول بما بعدها بمصدر، نعم، بالفعل تؤول مع الفعل بعدها، نعم، بما أغويتني بإغوائك أقسم بإغوائك، فبما أغويتني. وكيف؟ لا وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقدير أقسم بسبب إغوائك. نعم، لا الكلام ليس بالباء، وإنما تكون، وإنما الكلام بالباء، عدلها كذا كل النسخ. لا هذا غلط. فبما أغويتني الفاء تأتي للتعليل، لكن هنا الكلام بالباء، الكلام بالباء. يقول تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب، هو الآن لما ذكر سبب هذا واضح أنه هو التعليل، يقصد الباء ولا يقصد الفاء، واضح الباء وليس الفاء. وكما سبق أنه يمكن أن تكون الباء للقسم وليست للتعليل، فبإغوائك أقسم بإغوائك لأقعدن. على كل حال هنا يقول بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم، يعني بما أغويتني يعني أضللتني، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. والغي هو جهل من اعتقاد فاسد، وهو يقابل الرشد. وما مصدرية، بما أغويتني تؤول مما بعدها بمصدر. وقيل استفهامية، ويبطله ثبوت الألف في ما مع حرف الجر. فبما أغويتني، يعني لو كانت استفهامية تحذف الألف فيقال فبما، بما فعلت ذلك، لما فعلت ذلك بدون ألف، لما، لما. فهذا وجه صحيح في بيان بطلان بعض الأقوال، أنها خطأ في اللغة. يعني من يقول مثلا، هنا هذا مثال على بعض المعاني والتفسيرات التي مبناها على غلط لغوي عند المفسر، يعني ترد بهذه الطريقة. هذه من طرق الترجيح، طرق الترجيح كثيرة جدا غير قواعد الترجيح، طرق الترجيح في التفسير. فمنها هذا النوع، أن يكون أحد الأقوال قد بني على معنى غير صحيح في اللغة. فلو كانت ما هذه استفهامية ففيها ألف ما، فبما أغويتني يعني بماذا أغويتني، ما هذا يفسد المعنى، هذا بالإضافة إلى وجود الألف. فبما لو كانت استفهامية لقال فبما، فبما أغويتني. نعم، تفضل.
أحسن الله لك. إذا قلنا أن الباء للقسم، هل تكون الفاء للتعليل؟
الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، وهي تفيد التعليل، وهي تفيد التعليل، تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، وهي تفيد التعليل.
قوله تعالى صراطك يريد طريق الهدى والخير، وهو منصوب على الظرفية،
وهو منصوب على الظرفية، أو يعني لأقعدن لهم صراطك، فالصراط صار ظرفا للقعود وموضعا له، أو منصوب على نزع الخافض حرف الجر على، والتقدير لأقعدن لهم على صراط، لو كانت في على موجودة لقال على صراطك، فلما نزع حرف الجر انتصب الفعل، فلاقعدن لهم صراطك، أو على أنه مفعول به لفعل أقعدن، على تضمين الفعل قعد معنى فعل متعدي، واضح؟ لأن قعد هذا فعل قاصر، يكون التقدير لألزمن صراطك المستقيم بقعودي عليه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فصراطك هنا منصوب يحتمل هذه الأوجه من الإعراب في نصبه، لأقعدن لهم صراطك. والمقصود بالصراط هنا يقول طريق الهدى والخير، يعني هو الإسلام وشرائعه، الإسلام وشرائعه. يدل على هذا الحديث المشهور: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر، هذا يقول الشيطان، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني ما يستطيع يتعدى، غريب، فانتقاله وتقلبه في البلد التي هاجر إليها محدود، ليس كأهل البلد في انطلاقهم. قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: أو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته، يعني ما وقصته، ها؟ نعم، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالوقص كسر العنق، كسر العنق، وقصته دابة. فهذا يفسر ما جاء في الآية: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم، تفضل.
قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم، الآية أي من الجهات الأربع، وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه. وقال ابن عباس: من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الحسنات، وعن شمائلهم السيئات.
نعم، هذا جاء ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة أيضا: من بين أيديهم، قال: أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم، قال: أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم، أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم، أشهي لهم المعاصي، من طريق ابن أبي طلحة. وأما الرواية الثانية عن ابن عباس اللي ذكرها ابن جزي: من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الحسنات، وعن شمائلهم السيئات. المقصود أنه توعد أن يأتيهم من كل ناحية، وذكر النواحي الأربع، فيأتيهم في أمور دينهم ودنياهم، وبطريق الشهوات والشبهات. نعم، تفضل.
قوله تعالى: مذؤوما، من ذأمه بالهمز إذا ذمه.
أي نعم، يعني بأبلغ الذم، ذمه بأبلغ الذم. والذأم العيب، أو العيب الشديد، وهكذا يدل أصل هذه المادة على العيب والكراهة، ولهذا فسره ابن جرير رحمه الله بالمعيب: مذؤوما، يعني معيبا، مستحقا للذم والعيب. تفضلنا.
قوله تعالى: مدحورا، أي مطرودا حيث وقع.
حيث وقع، يعني في القرآن، إذا رأيت هذه اللفظة فهي بمعنى الطرد، فالدحر بمعنى الطرد والإبعاد. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق ابن أبي طلحة: صغيرا مقيتا، صغيرا مقيتا. وجاء عن السدي: مقيتا مطرودا، مقيتا مطرودا. المقيت يكون تفسيرا للمذموم المذؤوم، وعن قتادة لعينا مقيتا، وعن مجاهد منفيا مطرودا. نعم، منفيا مطرودا. فعلى كل حال الدحر يدل على الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد، فهو مذؤوم بمعنى أنه معيب ومبعد، فالإبعاد اجتمع مع الذم والعيب، فقد يوجد الذم والعيب من غير إبعاد، وقد يوجد الإبعاد من غير ذم وعيب. فهنا أبعد مع استحقاقه للعيب.
قوله تعالى: فوسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره، فمعنى فوسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام.
نعم، هذه الألفاظ التي يتكرر فيها الحروف مثل وسوسة، صلصلة، زلزلة، جلجلة، نعم، ونحو ذلك، تكرر الحروف يدل على تكرر في المعنى، واضح؟ أو الحدث أو الفعل، نعم، أو ما تضمنه اللفظ يدل على تكرر فيه. دائما إذا رأيت لفظة فيها تكرر في الحروف فهي تدل على، يعني مثلا الوسوسة، 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 تقال للخطرة السيئة الرديئة التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، تقال لحديث النفس وإلقاء الشيطان ما لا ينفع من الخواطر والوساوس، والوسوسة تقال لصوت الحلي. لاحظ صوت الحلي لما يضطرب فيخرج من صوت متكرر، هذا يقال له وسوسة بهذا الاعتبار، المعنى الذي ذكرته في أصل اللغة يدل على تكرر في الصوت، وسوسة، فأصوات الحلي إذا اضطربت فيها تكرر، فهذا يقال لها وسوسة، وسوسة الحلي، أو صوت الحلي يقال له وسوسة. وكذلك الهمس الخفي يقال له وسوسة، أو خصوص ما يقصد به الإضلال منه من الصوت الخفي، فأصلها تدل على صوت خفي أو رفيع. نعم، على كل حال المقصود بذلك ما يلقيه الشيطان في قلب العبد من الخواطر السيئة وتزيين المنكر والكفر بالله عز وجل، نعم، والضلال، ويلبس عليه دينه أو يوقع في قلبه المخاوف ونحو هذا، يوهمه بالأمراض، يوهمه بالمكروه، يترقب الشر، يترقب المكروه، كل هذا من إلقاء الشيطان. فإذا أصغى إليه العبد شغله بهذه الأمور إذا يأس من إضلاله، يعني هو يدعوه إلى الكفر، فإن لم يستطع فالبدع، فإن لم يستطع فالكبائر، فإن لم يستطع فالصغائر، فإن لم يستطع أشغله، يلبس عليه طهارته، يلبس عليه صلاته، يلبس عليه، نعم، في أمر دينه، إذا قرأ القرآن ثارت الخواطر السيئة في قلبه، إذا تفكر في عظمة الله أو نحو ذلك تأتيه الخواطر السيئة، هذا يقع للمؤمن ولا يضره، لا يضره. فإن عجز عنه كما قال ابن القيم أجلب عليه بخيله ورجله شياطين الإنس والجن يشنعون عليه ويذمونه ويلمزونه ويعيبونه ويتنقصونه ونحو ذلك، يسلط عليه أعوانه جنده بالأذى. تفضل. نعم،
أحسن الله. قوله تعالى: ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، أي ليظهر ما ستر من عوراتهما.
من سوآتهما يعني العورات، أو كناية عن الفرج، وبين المعنيين ملازمة. فلما بدت هذه العورات صار يخصفان عليهما من ورق الجنة لسترها، فما كانت عوراتهم بادية في الجنة. ولذلك فإن الستر كما يقول الطاهر بن عاشور، يعني هذا الصنيع من آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقول هذا أول نموذج حضاري في بداية الخليقة، وهو ستر العورات بخصف ورق الشجر. فالستر لا شك أنه مظهر حضاري بخلاف التكشف وإظهار العورات وإبدائها ونحو ذلك، فهذا عمل جاهلي، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى نسبة إلى الجهل. وللأسف كثير من النساء تظن أنها إذا تكشفت وأظهرت وحملت معها كتاب رواية تقرأه في السيارة في المقعد الخلفي أنها بهذا مثقفة وحضارية وأنها امرأة عصرية، وما درت المسكينة أن ذلك جهل يضعها من مراتب عليا إلى ما دونها بحسب ما عندها من التضييع في هذا الباب. ليظهر ما ستر من عوراتهما، من عوراتهما. سميت العورة بهذا لأنه يسوء صاحبها انكشافها، نعم، وكل ما سميت سوأه يعني، وكل ما يحترز له ويحتاط له يقال له عورة، ولهذا يقال للمرأة عورة، المرأة عورة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على سبيل النقص والعيب، وإنما كل شيء يحتاط له ويحترز له ويصان ويحفظ فهو عورة بهذا الاعتبار، المرأة تصان وتحفظ. ولذلك فإن المنافقين قالوا إن بيوتنا عورة، ماذا يقصدون عورة؟ يقصدون الذم والعيب؟ لا، يقصدون أنها مكشوفة عرضة للسراق ونحو ذلك، ليس هناك من يحرسها. نعم تفضل.
أحسن. واللام في قوله ليبدي للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد منه إليه.
واضح ذكر هذين الاعتبارين، يعني اللام هنا هل الكشف هذا للعورات مقصود لإبليس ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتها، هل هو قصد هذا يعني بما فعل من الوسوسة إلى آخره، أو قصد إخراج آدم من الجنة وإغواءه ولم يقصد كشف العورة؟ فإذا قيل بأن ذلك كان مقصودا فاللام للتعليل، وإذا قيل لم يكن مقصوده ذلك وإنما كان مقصوده الإغواء والإخراج من الجنة كما هو ظاهر، فإن ذلك يكون للصيرورة والعاقبة، يعني لام العاقبة، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم ما التقطوه من أجل أن يكون عدوا وحزنا، ليكون الولد ينفعهم، لكن لتكون العاقبة كذلك، والله أعلم.
قوله تعالى الشجرة ذكرت في البقرة.
نعم، وهذه الشجرة لا حاجة لاشتغال بتعيينها ما نوع هذه الشجرة، لأن الله أبهمها، ولو كان في ذلك مصلحة لا بينها، وما يذكر في هذا فهو من قبيل الإسرائيليات ولا ينبغي الاشتغال به.
قوله تعالى،
لكن العلماء يتكلمون هل هي شجرة محددة معينة أو لا، شك أنها شجرة معينة، والله أعلم، يعني هل هي شجرة بعينها بخصوصها هذه الشجرة الفلانية أو جنس شجر معين في الجنة، شجر كذا، واضح، قد يكون يوجد أكثر من شجرة منه، فبعضهم يتكلم في هذا المعنى، والعلم عند الله عز وجل.
قوله تعالى إلا أن تكونا ملكين، أي كراهة أن تكونا ملكين.
كراهة إلا أن تكونا ملكين، وابن كثير رحمه الله يقول لئلا تكون، إلا أن تكونا ملكين، لئلا تكونا ملكين أو خالدين هاهنا. على كل حال هذا على قول الكوفيين، على قول الكوفيين. وذكر ابن جرير رحمه الله أن أصله إلا لئلا تكونا ملكين، يعني منعكم، ما منعكم إلا لئلا تكونا ملكين، وأن إسقاط لا نظرا لدلالة ما ظهر عليها كما في يبين الله لكم أن تضلوا، أن تضلوا، أن تضلوا، أي ألا تضلوا، ألا تضلوا، كراهة أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين، لئلا تكونا ملكين أو خالدين. نعم تفضل.
واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء.
على كل حال هذه المسألة بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول بأن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة، ويستدلون على هذا أيضا بأدلة، لكن لا حاجة لهذه المسألة. هذه المسألة لا يترتب عليها عمل، فالاشتغال بها من الفضول والاشتغال بما لا يعني ولا ينفع. الشاطبي رحمه الله في الموافقات ذكر هذه المسائل، يعني التي لا يترتب عليها عمل ومن ثم لا ينبغي الاشتغال بها، فليست من العلم الذي ينفع، وإنما العلم الذي ينفع هو العلم الذي يترتب عليه عمل أو اعتقاد صحيح يطالب به المكلف. أما مثل هذا، هل أفضل الملائكة أو الأفضل الصالحين من البشر، هذا لا دليل عليه ولا حاجة إليه ولا يترتب عليه عمل. يعني من يقولون بمثل هذا يقولون أيضا بأن النساء قلنا في حق يوسف عليه الصلاة والسلام: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طيب، هذا قول هؤلاء النساء له حجة، لكن يمكن أن يصحح باعتبار أن ما ذكر في القرآن، وهذه قاعدة من الحكايات ومحن أقوال القائلين نحو هذا، إن لم يرد قبله أو بعده أو معه ما يدل على بطلانه فهو صحيح غالبا. سبق ذكرت هذه القاعدة في مناسبات سابقة، وقلنا غالبا لأنه يوجد ما يستثنى منه والقواعد أغلبية. على كل حال، والآخرون اللي يقولون أن الصالحين من البشر أفضل يستدلون بأدلة كما سبق. عفوا، ما ذكره النساء من في يوسف يدل على القول الآخر أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة. تفضل.
أحسن الله. وقرئ ملكين بكسر اللام، ويقوي هذه القراءة قوله: وملك لا يبلى.
نعم، إلا أن تكون ملكين. ملكين، هذه القراءة تنسب لابن عباس رضي الله عنهما ويحيى ابن أبي كثير والضحاك، وهي رواية علي بن حكيم عن الإمام ابن كثير القارئ المعروف، وهي اختيار شبل والزعفراني. نعم، إلا أن تكون ملكين. ملكين، تفضل. نعم.
قوله تعالى: وقاسمهما، أي حلف لهما إنه لمن الناصحين، وذكر قسم إبليس.
نعم، حلف لهما أنه الناصحين، قاسمهما أصله من القسامة. القسامة معروفة، أيمان تقسم على أولياء المقتول، ثم صار اسما لكل حلف، يعني سواء كان من قبيل القسامة أو من غيرها، كما يقال في اليمين بأن أصله أن كان الواحد عند العهد والحلف والتأكيد يأخذ بيمين صاحبه مع القول، ثم تنوسي ذلك فصار يقال اليمين لكل حلف، ويقال العهد المؤكد ونحو هذا. نعم.
وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين، لأنه اجتهد فيه، أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبلا نصيحته.
نعم، يعني هذا بأي اعتبار الآن؟ إن قاسم هنا على وزن فاعل، والمفاعلة في الأصل تكون بين طرفين، واضح؟ فهنا من الذي أقسم؟ هو إبليس، فهي من طرف واحد، فكيف جاءت صيغة المفاعلة؟ ذكرت لكم من قبل بأن صيغة المفاعلة الأصل أن تكون بين طرفين، لكن قد تأتي من طرف واحد، وذكرت لكم أمثلة مثل تثاءب، تقاعس، تحامل على نفسه، تقاعد، واضح؟ فهذا من طرف واحد، فهي تأتي هكذا. فهنا يقول بأن المفاعلة يعني باعتبار المبالغة مثلا، لأنه اجتهد في القسم، أو لأنه أقسم لهما وأقسم له، يعني وجدت فعلا من الطرفين، لكن هذا لا حاجة إليه ولا دليل على أن آدم أقسم له إطلاقا، وكأن الذي حمل على هذا القائل على هذا القول وجود لفظ المفاعلة، ولفظ المفاعلة كما ذكرت لا يلزم أن يكون بين طرفين دائما، فهي للمبالغة. نعم، هنا والله أعلم، ليدل على أنه حصلت بينهما في ذلك كما يقول بعض أهل العلم مراوغات ومحاولات بذل فيها الجهد، يعني ما استجاب له مباشرة، وإنما كان يوسوس ويحاول إقناعهما بطرق مختلفة. وذكر ابن كثير رحمه الله أنه من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين، يعني ما ذكرته لكم من أن المفاعلة تأتي مرادا بها، تأتي وتستعمل من طرف واحد، هذا واضح، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب. نعم تفضل.
قوله تعالى فدلاهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة.
دلاهما أنزلهما إلى الأكل، فدلاهما بغرور أنزلهما إلى الأكل من الشجرة. بعضهم يقول أهبطهما من المرتبة العالية إلى الأكل من الشجرة، لأن التدلية تدل على نزول، يعني خدعهما دلاهما أو أوقعهما في الهلاك أو جرأهما على المعصية. ويقال لكل من ألقى غيره في بلية دلاه في كذا، يقولون هو مأخوذ من تدلية العطشان في البئر، تدلية العطشان في البئر ليروى من مائها فلا يجد فيها ماء فيكون مدلا بغرور، واضح؟ نزل ولم يجد شيئا أو أنزل في البئر، فوضعت التدلية موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعا، مثل هذا المسكين الذي دلي في البئر ولم يجد ماء وهو عطشان. فأصل المادة يدل على مقاربة الشيء ومداناته بسهولة ورفق، لكنها تدل أيضا في أصلها على إرسال شيء من أعلى إلى أسفل.
قوله تعالى بغرور أي غرهما بحليفه لهما لأنهما ظنا أنه لا يحلف كاذبا.
نعم، يقال غره إذا أصاب غرته، يعني غفلته في اليقظة ونال منه ما يريد. أصل المادة يدل على نقصان، دلاهما بغرور غرهما. تفضل.
قوله تعالى بدت لهما سوآتهما أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وقيل كان لباسهما نور يحول بينهما وبين النظر.
كان لباسهما ولا وقيل
قال نور، قلت لعله قدم
النسخ نور نورا ولا نور، قيل كان لباسهما يحول بينهما وبين النظر، كيف نورا بالنصب هكذا، إذا صلحوها كان لباسهما نورا خبر كان، هذا لا دليل عليه، على كل حال يعني أن اللباس كان من نور يحتاج إلى دليل، فالله أعلم. أخبر الله عز وجل عن لباس أهل الجنة من السندس والاستبرق ثياب الخضر. نعم تفضل.
قوله تعالى يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يصلان بعضه ببعض ليستترا بها.
نعم، يعني يخصفان يرقعان ويلزقان أو يجعلان ورقة على ورقة، فأصله اجتماع شيء إلى شيء، هذا الخصف، خصف النعل يجعل طبقة فوق طبقة، هذا الخصف. فيلزقان شجر الجنة بعضه على بعض ليستترا به، وهذا يدل على أن الاستتار ستر العورات أنه أمر فطري وأن التكشف خلاف الفطرة وأنه مما يدعو إليه الشيطان. وناداهما،
قوله تعالى وناداهما ربهما يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة.
نعم، وناداهما ربهما، يقول يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة. والنداء كما هو معروف نداء صوت رفيع وبكلام يسمع، حرف وصوت، وهنا أضافه إلى الله تبارك وتعالى، فالأصل أن ذلك أنه من الله صدر عنه، ولا يقال إن ذلك بواسطة ملك لأنه خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا بدليل. وناداهما ربهما، فظاهر الآية أن الله هو الذي ناداهما. نعم.
قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة،
وظاهره أنه خاطبهما مباشرة.
وتلك الكلمات التي تاب الله عليه بها.
نعم، هذا قاله الضحاك، قاله جمع من المفسرين، أن الكلمات التي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. وعلى كل حال آدم كلمه الله عز وجل، ويدل على هذا مواضع من كتاب الله، فيمكن أن يكون هذا من جملته. فالأصل في ظاهره أن ظاهر السياق أو ظاهر اللفظ أن الله كلم آدم مباشرة.
قوله تعالى اهبطوا وما بعده مذكور في البقرة.
اهبطوا، يعني هل المراد بذلك آدم وحواء؟ اهبطا منها، وهنا بصيغة الجمع آدم وحواء وإبليس، وهناك اهبطا، هل هو آدم وإبليس وحواء تبعا لآدم فجيء بصيغة التثنية؟ كذلك اهبط منها، فالأمر بالإفراد، أمر بالإفراد لإبليس كما ذكر الحافظ ابن القيم ويدل عليه السياق. اهبط، اهبطوا آدم وحواء وإبليس، اهبط آدم وإبليس، هذا يحتمل وحواء تبع، أو آدم وحواء، لكن قوله تعالى اهبطا منها إلى أن قال فإما يأتينكم مني هدى، فهذا ظاهره بآدم وحواء، آدم وحواء في البقرة طه. تفضل.
قوله تعالى فيها تحيون أي في الأرض،
لكن في طه قال اهبطا منها، فهذا يظهر أنه آدم وحواء فإما يأتينكم، لأن إبليس لا يقال له هذا لأنه غير مخاطب أصلا بهذا، لعنه الله وطرده من رحمته، فما يرد فيه فإما يأتينكم مني هدى، والله أعلم. وليس لقائل أن يقول ذرية، ذرية إبليس هم الجن فهم مخاطبون، لكن هنا الكلام في آدم وحواء وإبليس، إذا قلنا بأن اهبطا آدم وإبليس، إبليس غير مخاطب بهذا، والله أعلم. ابن القيم تكلم على هذا المعنى. على كل حال تفضل.
أحسن الله. قوله تعالى لباسا أي الثياب التي تستر، ومعنى أنزلنا خلقنا، وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة.
نعم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، لباسا يعني الثياب التي تستر. معنى أنزلنا، الأصل في الإنزال أنه من أعلى إلى أسفل، هذه قاعدة، لكن كل شيء بحسبه على اختلاف بين المفسرين، وإلا نزول فنزول القرآن من أعلى لأنه من الله، لكن في قوله وأنزلنا الحديد يحتمل أن أصله من السماء، أنزل من السماء، أو باعتبار أن أجود الحديد يكون في أعالي الجبال أنزلنا الحديد. ويمكن أيضا في قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أن أصولها نزلت من السماء فتناسلت، أو باعتبار أن ذكورها تنزو على إناثها فينزل ذلك منها في أرحامها، فهو نزول من أعلى إلى أسفل، أو باعتبار أن الولد إذا نزل سقط، أو إذا ولد يسقط ينزل إلى الأرض، إذا أولادها إذا ولدت ينزل، يعني فيها معنى النزول من أعلى إلى أسفل على أي اعتبار، يعني على الأقوال فيها معنى النزول. فهنا يقول أنزلنا خلقنا، أنزلنا يعني باعتبار أن اللباس لم ينزل من السماء وإنما خلق. تفسيره بخلقنا مروي عن جماعة من السلف كسعيد ابن جبير، واختاره ابن جرير رحمه الله، وكذلك الشوكاني. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم بمعنى خلقنا. يقول وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس، لاحظ هذا راعى لفظة النزول وأنه من أعلى إلى أسفل، فقال الإنزال للسبب وهو المطر ينزل من أعلى إلى أسفل. هذا من أجل أن تعرف لماذا قال هذا، لأن لاحظ لفظة النزول فراد أن يفسر بشيء، هذا ذكره صاحب التفسير الكبير قال وهو المطر. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على طريقته حمله بمعنى على معنى أنه ينزله من ظهور الأنعام فينتفع به بنو آدم في اللباس والرياش، زلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهو ما يكسو ظهور الأنعام فيتخذ منه اللباس، لأن هذه الألبسة تنسج من الصوف والوبر والشعر ونحو ذلك بهذا الاعتبار. قال شيخ الإسلام من ظهورها، يعني شيخ الإسلام راعى لفظة نزوله دائما يراعيها، يعني ما ذكرته مثلا في نزول الحديد ونزول الأنعام هو كلام شيخ الإسلام، ويحتج به لنزول القرآن بأنه نزل من أعلى من الله وإثبات صفة العلو، يرد على المتكلمين. نعم تفضل.
أحسن الله. قوله تعالى وريشا أي لباس الزينة، وهو مستعار من ريش الطائر.
أي نعم، استعار من ريش الطائر لباس الزينة، وبنحو هذا قال قول ابن جزي هذا في اللباس والرياش، قال ابن كثير فجعل اللباس لستر العورات والرياش ما يتجمل به ظاهرا، يعني ما زاد على ستر العورة مثل هذه العمامة ونحو ذلك مما يلبسه الناس ويتجملون به. والرياش عند ابن جرير المتاع، مما يلبس أو يحشى من الفرش أو الدثار، هذا عند ابن جرير. والريش يقال للمتاع والأموال عند العرب، ربما استعملوا في الثياب والكسوة دون سائر المال، وبعضهم يقول بأن المراد به الخصب ورفاهية العيش، ولذلك لا زال الناس يستعملون هذا في المنعم أو كثير المال، يقول فلان إيش مريش، من هذا المعنى هو استعمال صحيح بهذا الاعتبار. على كل حال شيخ الإسلام فسره بالأثاث والمتاع، ومن فسره بالمال كأنه أراد مالا مخصوصا، وابن زيد ابن زيد رحمه الله فسره بالجمال لباسا وريشا، وذلك أنه مأخوذ من ريش الطائر وهو ما يروش به ويدفع عنه الحر والبرد. يقولون جمال الطائر في ريشه، وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من الفرش وما يبسطه تحته، وكذلك يطلق على ما ظهر من اللباس ولباس الزينة وكل ما ستر الإنسان في جسمه ومعيشته. فأصل المادة يدل على حسن حال، زن عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فالعطف يقتضي المغايرة، أن الريش غير اللباس، ولهذا قال بعضهم ما زاد على ستر العورة، أو فسره بعضهم بالمال أو الأثاث أو نحو هذا بهذا الاعتبار، فهو يدل على حسن حال وما يكتسب الإنسان من خير، ومن هنا فسره بعضهم بالمال. نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، شيء زائد على اللباس من لباس وغيره مما يتنعمون به من أثاث ونحوه، والله أعلم. نعم تفضل.
قوله تعالى ولباس التقوى، استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه، وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها، وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره الجملة وهي ذلك خير.
لباس التقوى، يقول استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه، والمقصود لباس الخشية والورع، وبعضهم يقول الحياء وبعضهم يقول العمل الصالح، وكل هذا من التقوى، كما قيل إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. والعرب تعبر باللباس عن مثل هذا، وكما هي عادة القرآن حينما يذكر شيئا قد يذكر يعني من الأمور المادية أو نحو ذلك، يذكر ما يقابل ذلك من الأمور المعنوية المتعلقة بالنفس والقلب وصلاح الحال. هذا ذكرنا له أمثلة في مناسبات مختلفة. يعني الله عز وجل حينما قال وتزودوا، تزودوا يعني من الأزواد الحسية، الطعام والشراب والحج والسفر، ثم قال فإن خير الزاد التقوى. فلما ذكر هذا ذكر هذا، ولما ذكر ليلة لما ذكر مباشرة النساء في ليالي الصوم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، فأمر بالمباشرة جماع، قال وابتغوا ما كتب الله لكم. كثير من المفسرين فسروه بطلب ليلة القدر، يعني لا ينسيكم مباشرة النساء والتمتع بهن، لا ينسيكم ذلك طلب ليلة القدر، وبعضهم يقول قيام ليالي رمضان طلب ما عند الله، وبعضهم يقول طلب الولد، يكون لك نية في هذا الجماع. فالمقصود أنه يذكر هذا وهذا. فهنا لما ذكر اللباس الحسي قال ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى. قال وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحروب، في الحرب من الدروع وشبهها. وهذا عجيب، يعني لاحظ أنه فرغ المعنى. لباس التقوى يعني أن الدروع نحو ذلك تقيه ضرب السلاح. صلى عليكم لباس، لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا لباس الزينة وستر العورات. ولباس التقوى ما يقيكم السلاح من الدروع ونحوها. فهذا تفريغ للمعنى العميق الذي دلت عليه الآية وأشار إليه كثير من أهل العلم، من أن المقصود لباس التقوى تقوى الله عز وجل والتجمل بذلك. فهذه أجمل حلية، لاحظ هي أجمل حلية وهذا واضح، لكن تفرغ أحيانا هذه بهذه يعني من هذه المعاني بهذه التفسيرات، وهذا تجده في مواضع. على كل حال يعني ابن جرير رحمه الله يقول في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تتقون المفطرات من الأكل والشرب والجماع. يعني كلام أن الصيام يورث التقوى أن الآية لا تدل عليه عند ابن جرير. وهكذا وأقم الصلاة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال هو إذا اشتغل بالصلاة انشغل عن الفحشاء والمنكر لأنه يصلي، لا أنها تورثه تقوى ينزجر معها من فعل الفحشاء والمنكر. هذا قول ابن جرير، لكن لا يعني بالضرورة أن هذا صحيح، لكن أذكر هذا من باب يعني أن أحيانا بعض المعاني والتفسيرات تسلب الآية معاني عميقة دلت عليها، والله أعلم. يعني الله عز وجل يقول ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس الدروع والحديد خير من اللباس ستر العورات والزينة والتجمل، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح لا من جهة الزينة فليس فيه زينة لباس الحرب، ولا من جهة أيضا النفع، لأن لباس الحرب استثناء في حالات قليلة وفي ساعات قليلة أوقات قليلة، لكن لباس ستر العورات ونحو ذلك شرط من شروط الصلاة، والله عز وجل يمتن على عباده بهذا اللباس. خذوا زينتكم عند كل مسجد كما سيأتي بستر العورات وما ينضاف إلى ذلك من التجمل. نعم تفضل.
قوله تعالى ذلك من آيات الله الإشارة إلى ما أنزل من اللباس، وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليهما ليبين إنعامه بما خلق من اللباس.
قوله هنا قرئ بالرفع، هذه قراءة الجمهور على الابتداء، ولباس التقوى وخبره الجملة ذلك خير، وقرئ بالنصب ولباس التقوى هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي، نافع وابن عامر والكسائي لباس التقوى. قراءة النصب هذه قراءة، بالنسبة لقراءة الرفع ذكر هذا الإعراب ويوجد إعرابات أخرى على كل حال غير ما ذكر. وأما قراءة النصب ولباس التقوى فيكون معطوفا على لباسا، قد أنزلنا عليكم لباسا ولباس التقوى، لباسا يواري سوآتكم وأنزلنا أيضا لباس التقوى. وتكون جملة ذلك خير استئنافية لا محلها من الإعراب، ذلك خير أو حال من لباسا وما عطف عليه حال كونه خير، والله أعلم. نعم تفضل.
قوله تعالى ينزع عنهما لباسهما أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما.
قبل هذا ذلك من آيات الله، يقول الإشارة إلى ما أنزل من اللباس يعني الرياش، وكل ذلك من آياته الدالة على إحسانه ورحمته بعباده، وليعرفوا يعني إنعامه وإفضاله ولطفه فيتعظوا ويعتبروا في صنعه ويوحدوه ويعبدوه وحده. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. لاحظ هذه تفسر آية الأعراف، والله أعلم. يقول هذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليهما ليبين إنعامه إلى آخره. ينزع عنهما لباسهما أي كان سببا في نزع، يعني ما باشر هذا بنفسه وإنما كان السبب. نعم تفضل.
قوله تعالى من حيث لا ترونهم يعني في غالب الأمر، وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون، وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث.
يعني هو الأصل أنهم لا يرون، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، الأصل أنهم لا يرون، لا يرون، فقد يرون في حالة استثنائية، في حالة استثنائية، ولا الأصل فهم لا يرون. قد يكون في هذا المسجد الآن من الجن ولا نراهم كما هو معلوم. وذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه في بعض دروسهم مجالس سماحة المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم أنه سمعوا صوتا رجلا يتكلم ويقول بأنه كان يحضر معهم وأنه سيذهب إلى الجهاد، يجاهدون قوما من الكفار، رجل من الجن يودعهم. فهم لا يرون على كل حال، وقد يكونون مع الناس في بيوتهم ولا يرونهم، ولو رأوهم لربما فزعوا وكرهوا هذه البيوت. وقد يراهم بعض الناس لأمر، إما لاعتلال يعني أن يكون هذا الإنسان فيه شيء من المس أو نحو ذلك، فقد يرى، قد يرى، لكن حالة استثنائية. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول كما دلت، كما جاء في رؤيتهم أحاديث صحيحة، كما في حديث أبي الدرداء عند مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فاعترضه شيطان بيده شهاب من نار، فاستعاذ به منه النبي صلى الله عليه وسلم بالله ثلاثا ولعنه بلعنة الله، فلم ينزجر، لم يكف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني أخذ بحنكه أو برقبة خنقه، يقول حتى وجدت برد لسانه على يدي. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه تذكر دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام فمنعه ذلك من أمر هم به، يعني هم أن يوثقه بسارية من سواري المسجد يطوف به ولدان المدينة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تمثلهم بشيء آخر فهذا يحصل، يتمثل كما في حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي جاء بصورة هيئة رجل، نعم، يحثو من التمر، تمر الصدقة، فقد يتمثل بصورة رجل. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان
وجاء في بعض الآثار ذكر الشياطين بلبوس الآدميين الإنس يحدثون بأحاديث وأشياء، فيقول الرجل رأيت رجلا يحدث بهذا أعرف وجهه ولا أعرف اسمه، هو شيطان يضللون الناس. وشيخ الإسلام رحمه الله كان يقوم بعض الناس في المسجد والشيخ الإسلام في الحبس فيتكلم ويعظ بصورة شيخ الإسلام تماما، يقول بعض الناس رأيناك وأن تقول كذا وكذا، قال لعله بعض إخواننا من الجن فيتمثل بصورته، هذا يحصل، وقد يتمثل بصورة كلب أو حية أو حمار أو غير هذا، لكن الأصل أنهم لا يرون على هيئتهم، هذا الأصل. وما ينشر هنا وهناك من صور يقال هذه صورة في غار، صورة الشيطان وكذا، كله ملفق ملعوب به، يعني صور ملعوب بها ليست صور شياطين. وكذلك الملائكة لا يمكن، الأصل أنهم لا يرون لكن قد يتمثلون بصورة رجل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على المشهور على هيئته الحقيقية، لكن الناس لا يرون الملائكة بهيئتهم. وما يذكر من أنه وجد نور في مكان هذا ملك، هذا كله كذب، نعم هذا كله كذب، سواء كان في ساحة قتال أو في الحرم أو غير ذلك، إن هذا ملك وهذه الصورة التقطته، هذا كله كذب لا صحة له. نعم تفضل.
قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء،
وهذا قال به جماعة من أهل العلم، إذا فعلوا فاحشة فسر بالطواف بالبيت عراة، لأن هذا الذي كانوا يفعلونه تدينا، والفاحشة هي الفعل المتناهية في القبح، ففسر بهذا، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، قال ويحتمل العموم في الفواحش، يعني أي فاحشة يقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نعم.
قال ويحتمل العموم في الفواحش. قوله تعالى قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، اعتذروا بعذرين باطلين، أحدهما تقليد آبائهم والآخر افتراؤهم على الله.
نعم. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن أولياء الشيطان إذا فعلوا هذه الفاحشة وهي إبداء السوءات في الطواف، يعني كما قال ابن جرير، يحتجون بشيئين، وجدنا عليها آباءنا، يقول هذا هو الرجوع إلى العادة والتقليد للأسلاف، ويقولون الله أمرنا بها، وهذا القول على الله بلا علم. على كل حال ذكرت قاعدة في بعض المناسبات وذكرتها في هذا المجلس في أوله، بأن القرآن من عادة القرآن إذا حكى قول قائل فإما أن يأتي معه بما يدل على بطلانه أو يسكت عنه فيدل على صحته غالبا، وقد يذكر شيئين فيبطل أحدهما ويسكت عن الآخر فيدل على صحته، فهذا مثال له. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن وجدنا عليها آباءنا فدل على صحته، أنهم وجدوا آباءهم على ذلك لكن أن الله أمرهم بذلك أبطله. نعم.
قوله تعالى وأقيموا وجوهكم قيل المراد إحضار النية والإخلاص لله، وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها.
نعم. إقامة الوجه يقصد به إقامة الوجه لله عز وجل، أقيموا وجوهكم بالإخلاص، فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. وبهذا قال ابن جرير والحافظ ابن القيم قيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني بالإخلاص لله عز وجل. وحملها ابن كثير على هذا المعنى الإخلاص وزيادة، وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة في العمل، وذلك الاستقامة في عبادته في محلها، يعني بمعنى أنه أن إقامة الوجه الاستقامة يدل على الإقامة استقامة، وهذه لا يكون العمل مستقيما إلا بالإخلاص والمتابعة. بهذا الاعتبار فسره بهذين. نعم. وابن جرير فسره بالإخلاص، إقامة الوجه باعتبار أنه أضافه إلى الوجه، ما قال وأقيموا أعمالكم مثلا. وإنما أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. يعني المعنى الآخر هنا فعل الصلاة والتوجه فيها، يعني اتجهوا إلى القبلة، اتجهوا إلى القبلة. وعلى كل حال تفسيره بالإخلاص يعني توجهوا في صلاتكم لله وحده في أي مسجد كنتم، قيموا وجوهكم عند كل مسجد واجتهدوا في إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا وفق ما شرعه الله، كما قال ابن كثير رحمه الله في المعنى السابق متابعة، فأقم وجهك للدين حنيفا. لاحظ هنا يعني توحيد والإخلاص. وكذلك إني وجهت وجهي في الحديث للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، فهذا كله في التوحيد والإخلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره، لا شريك له ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في الحديث إذا أخذت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك الحديث. هذا كله في التوحيد، في التوحيد والإخلاص. فهو يفسر هذه الآية وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، نعم، كما قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله